أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال المحقق الطوسي: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض، ولوجوب متابعته وضدها والإنكار عليه. طبعا ذكر المحقق الطوسي ابتداء ثلاثة أدلة على العصمة، ولكن العلامة الحلي في هذه المسألة بسط الكلام فذكر الأقوال في المسألة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل على العصمة وفصل الكلام هنا. قال: اختلف الناس هنا، فجماعة من المعتزلة جوزوا الصغائر على الأنبياء، إما على سبيل السهو كما ذهب إليه بعضهم، أو على سبيل التأويل. تأويل يعني الشبهة، يعني يشتبه فيذنب، كما ذهب إليه قوم منهم، أو لأن الصغائر من الذنوب تقع محبطة بكثرة ثوابهم. يعني قالوا يرتكب ذنوب صغيرة، ولكن لكثرة ثوابه ولكثرة خيره وطاعته تقع هذه الذنوب الصغيرة اللمم، يعني تقع مغفورة ومحبطة كأنها لم تكن. إذن المعتزلة، القول الأول الذي نقله العلامة الحلي هو قول المعتزلة. المعتزلة قالوا الأنبياء يرتكبون الصغائر. نحن سابقاً بينا أن مسألة العصمة لها فروع، يعني إما عصمة عن أي شيء، عن كبائر الذنوب، صغائر الذنوب، ثم ميزنا بين الصغائر المنفرة الخسيسة والصغائر غير المنفرة، إما سهوا أو غير سهو، إما قبل البعثة أو بعدها، هذه كلها محل البحث. المعتزلة جوزوا على الأنبياء الصغائر من الذنوب، ولكن اختلفوا في كيفية، يعني لماذا تصدر هذه الصغائر. قالوا إما سهوا، بعضهم قال تصدر سهوا، بعضهم قال لا تصدر سهوا، ولكن تصدر اشتباها منه، يعني هو لا يكون ساهي ولكن نوع من الاشتباه، لأنه غير مكشوف العلم في تفاصيل الموضوعات، اشتباها منه يعني قابلة كما يسمونها التأويل، يعني تأول فأخطأ بهذا المعنى التأويل، يعني هو يريد أن يصيب لا يريد أن يخطئ، ولكنه في الحقيقة نتيجة تشخيصه الخاطئ أخطأ. وجماعة ثالثة جوزوا الصغائر على الأنبياء. لماذا؟ قال لأنها تقع محبطة، يعني كأنها لم تكن، هي عمدا، لم يقولوا سهوا ولا على سبيل التأويل والشبهة، قالوا عمدا تصدر منه. مثلا قد تصدر منه كذبة صغيرة، يكذب كذبة صغيرة مثلا، يقول هذه تقع محبطة، هذه الذنوب الصغار تقع محبطة، يعني كأنها لم تكن مقارنة بكثرة طاعات النبي. طبعا هذا كله في ارتكاب الصغائر غير المنفرة، أما الصغائر المنفرة فقد قال المعتزلة بأنهم لا يرتكبون الصغائر المنفرة. نحن سابقا بيزنا بين الصغائر الخسيسة عليكم السلام والصغائر غير الخسيسة. فإذا خلاصة الأمر، المتكلمون المعتزلة، بعض المعتزلة قالوا بأن الأنبياء يجوز عليهم ارتكاب الصغائر غير المنفرة، الصغائر غير المنفرة، هذا قول المعتزلة. أما ثم قال: وقالت وذهبت الأشعرية والحشوية. نحن سابقا بينا الحشوية وأنهم يقال لهم إما حشوية أو حشوية لاختلاف سبب التسمية، بيناه سابقا. هؤلاء الأشاعرة أو الحشوية قالوا، لاحظ، قالوا إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب، جوزوا كل شيء عليه. إذا المعتزلة يجوز ارتكاب الصغائر على الأنبياء، ولكن أي صغائر؟ غير المنفر. الحشوية وبعض الأشاعرة، حتما مش كل الأشاعرة، قالوا لا، يجوز ارتكاب الصغائر والكبائر، يعني لا فرق بين النبي وبين أي إنسان عادي، كما أن الإنسان عادي يرتكب كبيرة قد يرتكب كبيرة النبي، كما الإنسان عادي يرتكب صغيرة. يقول إلا الكذب، لا مطلقا في التبليغ، يعني في تبليغ الوحي، والكفر. يقول هذان الأمران، هذان الذنبان إن صح التعبير، هما الممنوعان على الأنبياء، كذب في التبليغ، في تبليغ الرسالة. لأنه لو جوزنا الكذب كما سيأتي معنا في الأدلة، لو جوزنا الكذب في تبليغ الرسالة، تبليغ الوحي، هذا يلزم خلاف غرض النبوة كلها، يعني أنت تشكك في أي كلمة. والكفر أيضا كذلك، لأنه هذا خلاف غرض النبوة. هكذا قال الحشوية. قبل أن ننتقل إلى ما قاله الإمامية، أريد أن أنبه على بضعة أمور حول الأشاعرة والحشوية، وهي أنه في الحقيقة ما نقله العلامة الحلي هنا ليس قولا واحدا، يوجد عندهم أقوال متعددة. هنا يقول، لاحظ، يقول العلامة الحلي في كتاب تسليك النفس صفحة 187، يقول إن جمهور الأشاعرة والحشوية جوزوا جميع المعاصي إلا الكفر والكذب في الأداء. في الأداء يعني أي شيء؟ في تبليغ الرسالة، في التبليغ. المصنف هنا لم يذكر هذا القيد، لاحظ العلامة الحلي قال وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنه يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلى الكفر والكذب، لم يقيد الكذب في تبليغ، بينما في كتاب تسليك النفس لا قيد الكذب، قال الكذب في الأداء يعني في تبليغ الرسالة. وحتما هذا المقصود في تجريد الاعتقاد، يعني في كشف المراد، المقصود الكذب الخاص في الكذب في تبليغ الرسالة. أيضا الفرق، أيضا هناك فئة أخرى من الحشوية، بعض الحشوية قالوا نعم نحن نمنع هذه الأمور، يعني الكذب والكفر، نمنعها بعد البعثة، أما قبل بعثة النبي يجوز أن يكون كافر قبل بعثة النبي. لذلك هم قالوا بعضهم، ها الآن نأتي، أنا قلت الآن أريد أن أفصل في نفس الحشوية والأشاعرة ماذا قالوا. الحشوية بعضهم قال لا، هو قبل البعثة وبعد البعثة منزه من هذا الأمر من الكفر. بعضهم لا، جوز الكفر قبل البعثة. قال نحن نحتاج إلى العصمة، يعني الأمور تقدر بقدرها، الأمور تقدر بقدرها، أنت لماذا تحتاج للعصمة؟ حتى تنال وتأخذ الرسالة السماوية من النبي بكل صفاء ونقاء. خب هذا لابد فيه من عصمة، أي عصمة نحتاجها؟ أن يكون بعد البعثة لا يكذب، ليس كافرا، أما قبل البعثة لا شأن لي، قد يكون والعياذ بالله من أفسد الناس، لا شأن لي، الله بعثه نبيا، فينبغي فقط بعد البعثة أن أضمن صدقه وعدم كفره. لذلك بعضهم جوز الكفر على النبي قبل البعثة. مثلا الفخر الرازي ينقل، ومن يقول في كتاب المحصل صفحة 527، يقول ومن الحشوية من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كافرا قبل البعثة، بقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني جوزوا الكفر على النبي قبل البعث. هذا بعضهم، هذا لم يفصل فيه المصنف. ثم بعضهم أيضا تفصيل ثالث، بعض الحشوية قال لا، نحن لا نقول أنه معصوم، أنه يجوز ارتكاب الذنوب عند النبي مطلقا إلا الكذب والكفر. يقول يجوز ارتكاب الذنوب في السر لا في العلن، لأن في العلن قد يضر بالبعثة، فهو في السر في غرفته الخاصة نجوز أن النبي يرتكب الذنوب، لاحظت؟ يعني إلى هذه الدرجة قالوا، يعني لأنهم يقولون نحن في النهاية العصمة نريدها لنضمن أنه يقول الحق، غير هذا لا نريد عصمة. متى نضمن أنه يقول الحق؟ عندما يكون إنسان خوش آدمي كما يقولون في العلن، يقبل الناس منه، أما في السر لا، قد يرتكب أمور. لذلك قال السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء صفحة 3، يقول ومنهم من جوزها، أي الذنوب، كذلك حال، يمجوزها كذلك حال النبوة، مو قبل النبوة، حال النبوة، بشرط الاستسرار دون الإعلان، يكون في السر. وابن تيمية في مجموع الفتاوى يصر على ذنوب الأنبياء، قل لا لا، هذا نحن نصر عليه أنهم يرتكبون ذنوب. يقول: وإنما ابتلى الله الأنبياء بالذنوب رفعا لدرجتهم بالتوبة وتبليغا لهم إلى محبته وفرحة وفرحه بهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويفرح بتوبة التائب أشد فرح. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 89 ابن تيمية. يقول: لا، هذه منقبة للأنبياء أنهم يذنبون. لماذا أنتم تعتبرون عدم أن الذنب هو منقصة؟ لا، الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، فهذا موجب لفرح الله كما يقول يعني ابن تيمية. فلا، نحن نصر أنهم أذنبوا رفعا لدرجاتهم، خلى بينهم وبين الذنب. فإذا صار أمامنا نحن عدة قول الأشاعرة والحشوية، والمصنف لم يفصل. بعض الحشوية كما قلنا جوزوا الكفر قبل البعث، بعضهم جوزوا كل الذنوب في السر لا في العلن، بعضهم بينا الآن نريد أن نبين، بعضهم قال أنه نعم نحن في الحقيقة عقلا، هكذا قال إمام الحرمين الجويني من الأشاعرة، يقول نحن عقلا نقبل أنه يفعلون الذنوب كل الذنوب، ولكن سمعا ونقلا لم ينقل إلينا أن النبي أذنب، يعني لم يقع منه، ولكن يجوز عقلا أن يقع منه لا شك. لا نقرأ، ليس بالضرورة. ثم الكلمة العظمى هو أن بعضهم جوز الكفر على الأنبياء حتى حال نبوته، ويبقوا أنبياء ويجب أن نأخذ معالم ديننا منهم. قال: لأنك أنت ماذا تحتاج من النبي؟ مؤمن كافر ما بهم، المهم أنه يبلغني ما أخبره الله به، أن يكون صادقا، المهم أن النبي يكون صادق في أن يخبرني ما أوحي إلي، هذا الذي أريده. أما قد يكون هو كافر ولكن مخبر صادق، فقد يكون النبي كافرا فلم يقول بأنه يجب أن يكون معصوما من الكفر. أيضا يقول ابن حزم الأندلسي ينقل عن بعضهم أن كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل، حاشا الكذب في التبليغ فقط، وقال: وجائز عليهم أن يكفروا في كتاب الفصل بين الملل والأهواء والنحل المجلد الرابع صفحة الثانية. فإذا الحشوية لاحظ كثرة آرائهم. العلامة الحلي هنا نقل قولا من أقوال الحشوية ولم يفصل. ما هو هذا القول؟ أنهم جوزوا عليهم الصغائر والكبائر ما دق وما جل، حاش الكذب في التبليغ والكفر. ونحن نقول بعضهم جوز الكفر قبل البعثة وبعضهم جوز الكفر بعد البعثة من الحشوية والأشاعر، ولكن هذا هو قوله. هذا بالنسبة إلى قول الأشاعر والحشوية. ثم قال: وقالت الإمامية. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى كلام الإمامية. قالت الإمامية إنه تجب عصمتهم من الذنوب عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. هنا الإمامية هم الذين ذهبوا إلى أقصى حد من العصمة، عصمة عن مطلق الذنوب صغيرها وكبيرها. طبعا إخوان الأعزاء، يوجد خلاف بين الإمامية على قضية السهو، قضية الذنوب قبل البعثة أو قبل الاكتمال العقل في الطفولة مثلا، يوجد اختلاف. المصنف هنا لم يتعرض لهذا الخلاف، قال ركز نظره فقط على ارتكاب الذنوب الصغيرة والكبيرة ولم يبين موقفه من السهو. ولكن في الحقيقة بعضهم جوز السهو على الأقل على الأنبياء، على الأقل في مرحلة طفولتهم، على الأقل في مرحلة طفولتهم. ولذلك نجد مثلا أن الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقادات عندما يتكلم عن العصمة صفحة 130 يقول: منذ أكمل الله عقولهم. والعلامة المجلسي أيضا يظهر منه الموافقة على هذا الأمر، يقول: لا يصدر منهم معصية فعلا وتاركا عمدا وسهوا متى إذا صاروا في حد يتأتى منهم الأفعال والتروك. يعني إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ إن صح التعبير، عندئذ لا تصدر منهم المعاصي سهوا أو غير سهو، ولكن قبل مرحلة الطفولة، قبل مرحلة البلوغ والتكليف، هذا قد يجوزون. يعني بعضهم أقول يعني قد يجوز أنه النبي مثلا في عمر 7 سنوات كذب على أمه مثلا، أو في عمر 10 سنوات مثلا غضب على صديقه الطفل فضربه مثلا، هل هذا جائز على الأنبياء أم ليس جائزا على الأنبياء؟ بعض الإمامية اللي عندهم حد أقصى من العصمة قالوا لا، هم طهر مطهر من بدو الطفولة إلى ختم العمر، كتلة طاهرة واحدة في كل شيء، في كل شيء. بعضهم قالوا لا. لماذا قالوا لا؟ قالوا لأن الدليل لم يدل. هلأ هم كانوا فعلا كذلك، جيد، ولكن نحن كلامنا في الضرورة، في ضرورة كونهم كذلك. قال بعضهم لا، كما يظهر من العلام المجلسي والشيخ المفيد أنه لا، نحن نقول بالعصمة عن الصغائر والكبائر سهوا أو عمدا، هذا نقوله عندما أكمل الله عقولهم أو عندما كان يعبر العلام المجلسي، إذا صاروا في حد يتأتى منهم الأفعال، يعني في حد يميزون أو بلغوا، أما قبل هذا الحد لا دليل عندنا على ضرورة أن يكونوا معصومين. هذا قول. قول آخر، بعضهم جوز السهو على النبي في فترة بعثته وفي فترة يعني نبوته، وبعضهم قال أن نفي السهو عن النبي هو أدنى مراتب الغلو كما قال بعضهم، لدرجة اعتبروا نفي السهو عن النبي غلو. فبالتالي يوجد أطياف في الإمامية، لا يمكن أن نقول أن الإمامية أجمعت على قول واحد، ولكن معقد الإجماع اليقيني عندهم أن النبي لا يرتكب ذنبا صغيرا ولا كبيرا عمدا، حتما لا يرتكب ذنبا صغيرا ولا كبيرا عمدا، هذا معقد الإجماع عندهم. ولكن في الأثناء بعضهم قال بالسهو، بعضهم قال لا حتى في السهو لا يرتكب، بعضهم قال قبل بلوغه، بعضهم لا قالوا لا قبل بلوغه قد يرتكب أخطاء إلى غير ذلك. طبعا هذا مسلم به في الكذب في التبليغ في أداء والكفر وغيره، هذا مسلم أنه لا يجوز عنده. فإذا هذه إطلالة فقط قصيرة على الطيف الإمامية ماذا قالوا بعض أقوالهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأدلة. المصنف طرح على ذلك على العصمة عدة أدلة، 3 أدلة طبعا للمحقق الطوسي. الدليل الأول هو لزوم الوثوق بالنبي، فقال قياس استثنائي، لو لم يكن النبي معصوما، لو لم يكن النبي معصوما بالنحو الذي ذكرناه يعني عن الصغائر والكبائر، لانتفى غرض الأنبياء وهو انقياد الناس له، والتالي باطل. إذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة أن يرسل الله أنبياء يذنبون وهو يريد من الناس أن تنقاد إليهم، كيف بيان الملازمة بين ضرورة العصمة وانقياد الناس لهم؟ قال في الحقيقة نحن لو جوزنا المعصية صغيرة كانت أو كبيرة على الأنبياء فلن يحصل الوثوق بكلامهم من قبل الناس. لماذا؟ يقولون كيف نطيع شخص يسرق، كيف نطيع شخص يكذب، كيف نطيع شخص يفعل فواحش. فإذا عدم العصمة هو نقض غرض البعثة. ما هو غرض البعثة؟ أن انقياد الناس إلى النبي وطاعتهم له، انقياد الناس إلى النبي. يقول وبالتالي نحن إذا جوزنا المعصية صغيرة كانت أو كبيرة لن يحصل الوثوق بالنبي، وإذا لم يحصل الوثوق للنبي هذا خلاف الغرض، غرض البعثة، لأن الغرض هو انقياد الناس للنبي عبر حصول الوثوق به. فإذا أنت جعلت في النبي أمرا ينفر الناس أو لا يجعل وثوق به هذا خلاف غرض بعثته، فلا بد أن يكون النبي معصوما. وفيما دق أو جال، لأنه الناس لا تنقاد إلى السارق والكذاب كما لن تنقاد إلى الزاني والذي يفعل الفاحشة، لا تنقاد. فتحتاج الناس إلى من تنقاد إليه بصفاء، يعني يكون صافيا من الأخطاء والذنوب، خاصة إذا كان في أمور دينها وأمور يعني فيها بذل دماء وسفك دماء كالجهاد وغيره. هذا هو الدليل الأول. يقول والدليل عليه وجوه، أحدها إن الغرض من بعثة الأنبياء عليهم السلام إنما يحصل بالعصمة، فتجب العصمة تحصيلا للغرض. لماذا تجب تحصيلا للغرض؟ لأنه أنت إذا بعثت الأنبياء بغرض أن تنقاد الناس لهم ولم تجعل وجعلت فيهم ما هو نقيض انقياد الناس لهم كفعل المعاصي، هذا خلاف الحكمة، فلا يكون فعل الله تعالى حكيما. وبيان ذلك أن المبعوث إليهم يعني الناس لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم به باتباعهم فيها ذلك. يعني عندئذ إذا كان النبي يكذب، إذا كان النبي يفعل الفواحش، فجوزوا أنه يفعل في كل ما أمرهم به. فإذا هو أمرهم بأمر وهو يكذب فهو قد لا يفعل هذا الذي أمرهم به، فلا يحصل لهم وثوق وانقياد بالشريعة أصلا، وحينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم، وذلك نقض للغرض من البعثة. جيد، هذا هو الدليل الأول، هو يعني الدليل المشهور يعني عندهم. الدليل الثاني أنه لو جوزنا، يقول هكذا، لو جوزنا المعصية من النبي فنحن أمام فرضين: إما أن نطيعه لأنه نبي ومأمورون بطاعته فنحن مأمورون بفعل المعصية، وإما أن لا نطيعه فهذا خلاف النبوة، لأن النبوة تحتاج إلى طاعة النبي. بعبارة أخرى، إذا قام النبي وفعل معصية فبلحاظ أنه نبي يجب اتباعه فتجوز المعصية، وبلحاظ أن هذه معصية فلا تجوز المعصية، فتقع أنت في تهافت. كيف؟ هل المعصية يعني لا يمكن الجمع بين النهي عن المعصية التي ارتكبها النبي وبين الأمر بوجوب اتباعه؟ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا ما فعله النبي أسوة لكم، ثم تجوز أن يفعل النبي الأخطاء والآثام فتكون الآثام أسوة لكم، فأنت تجعل الإثم أسوة لي وفي نفس الوقت تنهاني عن الإثم، فلا يجتمع التأسي بالنبي في فعل المعصية والنهي عن المعصية. فبالتالي إذا أردت أن تنهاني عن المعصية لابد أن يكون النبي لا يعصي، وإلا كيف تأمرني بالتأسي بالنبي؟ لاحظ هذا الدليل. قال والثاني أن النبي تجب متابعته لمكان التأسي ولمكان حجية فعله أو غير ذلك، فإذا فعل معصية فإما أن تجب متابعته في فعل المعصية أو لا، والثاني لا، والثاني باطل، يعني أن لا تجب متابعته. لماذا؟ لأنك لأن الانتفاء فائدة البعثة، لأنك أنت لأنه نبي أمرتني بطاعة النبي أو التأسي به، فإذا فعل أمرا يكون هذا الأمر الذي فعله هو أسوى لي، فلا يمكن أن تقول لا تتبع النبي، لأنه هذا خلاف الأصل البعثة، البعثة لأجل أن نطيعه وننقاد إليه. والأول يعني فإن وجبت متابعته في فعل المعصية، والأول باطل أيضا لأن المعصية لا يجوز فعلها، فبالتالي تجويز المعصية على النبي يعني تجويز فعل وعدم فعل المعصية، وهذا التهافت. فعلها من جهة أننا مأمورون بمتابعة النبي، وعدم فعلها لأننا منهيون عن المعصية، وهذا باطل. وأشار بقوله لوجوب متابعته وضدها هذا إلى هذا الدليل، يعني لوجوب متابعة النبي إذا فعل المعصية وضدها، يعني وضد لوجوب ضد المعصية، يعني كون عدم العصيان هو الواجب، فلا بد من عصمة النبي، لأنه لو فعل معصية لكنا مأمورون بفعل المعصية لوجوب متابعته، ولكنا مأمورون بعدم المعصية لأننا مأمورون بالضد، فتصبح مأمورا بالأمر وضده، وهذا مستحيل، لأنه بالنظر إلى كونه نبيا تجب متابعته في المعصية، وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا يجوز اتباعه، هذا تهافت. الدليل الثالث هو من أضعف الأدلة، يقول الدليل الثالث: لو كان النبي يفعل معصية لوجب نهيه عن المنكر وأمره بالمعروف، وهذا يوجب أذية النبي، وكل ما يؤذي النبي نحن منهيون عنه. لاحظ دليل ضعيف جدا، يقول: إذا فعل النبي معصية فينبغي أن تأمره وتنهاه عن فعل المعصية وتؤدبه، وإذا وجب عليك تأديب النبي وأمره ونهيه عن فعل المعصية التي فعلها فهذا سيؤدي إلى أذية النبي. والله حرم علينا أذية النبي، حتى رفع الصوت في محضر النبي حرمه علينا. فإذا كيف يا رب العالمين تحرم علينا أذية النبي وتجوز عليه المعصية وتوجب علينا أمره بالمعروف الذي يؤذيه؟ فأنت حرمت الأذية وأوجبت الأذية. لاحظت كيف الدليل؟ هكذا صار الدليل. فبالتالي حتما هو لا يرتكب الذنب حتى لا يجب علينا أمره بالمعروف ونهيه عن منكر فيتأذى، فينسجم أنه معصوم ويحرم علينا أذيته. أما إذا لم يكن معصوما لا يجتمع هذا مع أنه يحرم علينا أذيته، لأنه يجب أن تجوز لنا أذيته حتى ننهى عن المنكر، فإذا هو معصوم. طبعا هذا الدليل ضعيف، لأنه إذا كان هذا هو الدليل والأذية من مطلق أذية المؤمن يعني أو أذية، هذا يوجب سقوط كل الأمر المعروف نهي عن المنكر. إذا كان شخص يعني لا ينبغي، يعني نحن مأمورون أن لا نؤذي المؤمنين، ولكن إذا مؤمن ارتكب ذنبا نحن مأمورون أيضا بأن ننهاه. فإذا كان نهينا له يوجب أذية له، يعني نكون قد خالفنا أمر الله تعالى بعدم أذية المؤمن؟ لا. إذا كان الأمر كذلك يعني كل أمر معروف نهي عن المنكر يسقط لأنه يوجب أذية. ولكن على أي حال هذا الدليل كما قلت هو دليل ضعيف. ولكن ثم قال المصنف الثالث، الدليل الثالث، أنه إذا فعل معصية وجب الإنكار عليه لعموم وجوب النهي عن المنكر، وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهي عنه، وكل ذلك محال. بعضهم مثل القوشجي في شرح التجريد الذي هو ليس من الإمامية فعليا، استشكل على العلامة الحلي، قال يعني على المحقق الطوسي عفوا، قال هذه الأدلة التي ذكرها المصنف هي أضيق من المدعى. مدعاكم هو عصمته من الصغائر والكبائر سهوا عمدا ما شئت فقل، ولكن الأدلة التي أتيتم بها هي أضيق من المدعى، أخص من المدعى. خب متى يحصل الوثوق بالنبي؟ لا ينبغي، يعني ليس بالضرورة مثلا أنه إذا ارتكب صغيرة في بيته لا يحصل الوثوق، لا. إذا ارتكب النبي صغيرة في بيته، جيد، أخرج من فمه لفظا يحرم إخراجه مثلا في بيته، هذا يسمى صغيرة. ألا يوجد ذنوب يفعلها الإنسان إذا اختلى بنفسه؟ نعم يوجد ذنوب. يقول هذه الذنوب أنت لو جوزتها على النبي يضر بالوثوق؟ لا، لأنه هو لا أحد يعرف. فأنت لماذا تحرم، لماذا تقول هذا الذنب أيضا غير جائز في حق النبي؟ فهذا لا الوثوق هو له علاقة بثقة الناس به. خب فلنحرم أو فلنمنع المعاصي التي لها علاقة بالوثوق، وهي التي تكون في العلن وفي لا في الإسرار. أكثر من ذلك يعني يقول بل أحيانا ارتكاب بعض الذنوب سهوا، من قال أن ارتكاب الذنوب سهوا يسقط الوثوق؟ إذا الناس تعرف أن فلان، إذا أنت الآن ذهبت إلى عالم فاضل مجتهد وهو من أرقى من هذب نفسه، كان يمشي فارتكب سهوا خطأ، سهوا ارتكب خطأ، الناس تنفر منه ولا تعود تنقاد إليه؟ لا، تقول لأن الناس تقول هذا الأمر في ظرف السهو أصلا ليس بذنبا، في ظرف السهو يعني. فبالتالي كيف تقولون أنه الشخص إذا ارتكب ذنبا سهوا قل نسبة الوثوق به؟ لا، الناس إذا علمت أن هذا الفعل الذي ارتكبه فلان هو فعل سهوي لا تؤاخذه ولا يضر هذا باتباعها له، فلا علاقة بالوثوق بوثوق الناس به وأنه لا يرتكب الأمور السهوية، أصلا السهو يخرجه عن كونه ذنبا. فبالتالي قال القوشجي في شرح التجريد صفحة 352 قال فالمصنف إن أراد وجوب العصمة عن جميع المعاصي فلا يخفى أن ما ذكره من الأدلة لا يفي بذلك، فإن صدور الذنب عنه سيما الصغير سهوا لا يخل بالوثوق بقوله وفعله والمتابعة قبل هذا أولا. ثانيا الدليل هو المتابعة، الدليل الثاني هو أنه لو كان يفعل المعصية لوجب لنا متابعته في المعصية والمعصية نحن منهيون عنها، يقول جيد هذا نقبله، ولكن قبل البعثة لا تجب متابعته، قبل البعثة ليس نبيا مواجب الطاعة، فلماذا لم تجوزوا معاصيه قبل البعثة؟ يعني دليلكم الثاني غير شامل لقبل البعثة. قد يكون قبل البعثة يفعل ذنوب ونحن غير مأمورون بمتابعته قبل البعثة، فلا يحصل التهافت المذكور، فلتجوزوا ارتكابه للذنوب قبل البعثة. طبعا هذه الأدلة كلها ترد، أنا لا أقول لا ترد على المصنف، ولكن في الحقيقة الذي نحن نتبنى العصمة بحدها الإطلاقي بناء على قضية نظرية الإنسان الكامل، يعني الفلسفة تحل هذه المسألة، أنه في الحقيقة النفس النبوية تأبى عن ارتكاب الأخطاء والذنوب والمعاصي لا لأجل الوثوق والمتابعة، لأجل أنه نفسه لا يمكن أن يصدر منها المعصية. جاء شخصا إلى الإمام الصادق كما في الرواية وقال له لماذا لا تذنبون، أنتم مجبرون يعني على ترك الذنب. قال له الإمام الصادق على ما في الرواية لا لست مجبرين، لكن أنا إذا وضعت أمامك قاذورات تأكلها؟ قال لا، قال نحن كذلك نرى الذنوب. فلا علاقة له في السر أو في العلن، النبي يرى الغيبة قذرة في السر أو في العلن، يرى الغيبة قذرة قبل البعثة أو بعد البعثة لمكان طهره. فهذه هي النقطة المركزية. أما إذا اقتصرنا بالأدلة على ما ذكره المتكلمون فالإشكال وارد. على أي حال، ثم قال المصنف وكمال العقل، وكمال العقل والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكل ما ينفر عنه من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة وشبه والأبنة وشبهها والأكل على الطريق وشبهه. هنا يريد أن يوسع المصنف إلى صفات أخرى للنبي لا علاقة لها بالعصمة، لها علاقة بالآداب التي لابد أن يكون، والصفات التي لابد أن تكون متصفة بها النفس النبوية، ولها دخل في اتباع الناس له. لا تسمى أخطاء، يعني شخص إذا أكل في السوق مثلا قد لا يسمى أخطاء، شخص إذا كان له جد من أجداده أو أب من آبائه مثلا كان كافرا أو فاسقا أو كان معروفا مثلا بأنه سارق، هذا لا علاقة له بنفسه، لا علاقة له بذنوبه، ولا يعني كونه أب من الآباء كان سيئا هذا لا يعتبر ذنب للمولود. ولكن يقول حتى هذه الأمور لابد من تنزيه الأنبياء عنها. لماذا؟ لدخلها في غرض اتباع الناس لهم. فالآن يريد أن يوسع، ليس فقط العصمة عن الأخطاء الصغيرة والكبيرة سهوا أو عمدا قبل البعثة أو بعدها، لا، نريد أن نقول لابد من توافر صفات أخرى وأن لم تعد من ضمن الذنوب، مثل طهر الآباء والأمهات، لأنها لها دخل في اتباع الناس لهم. قال أقول يجب أن يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرها، وقوله يبدأ بصفة صفة، وكمال العقل عطف على العصمة، يعني لابد من العصمة وكمال العقل، أي ويجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر. ظاهر يعني لا دلالة، يعني لا ينبغي أن يكون، طبعا كمال العقل قد يفسر بالمعنى الفقهي وقد يفسر بالمعنى الظاهري وقد يفسر بالمعنى الفلسفي. بالمعنى الظاهر يعني أن لا يكون عقله ناقص كالمجانين والأطفال. يقال كمال العقل أحيانا في الاصطلاحات الشرعية بهذا المعنى، أن لا يكون عقله ناقصا كالمجانين والأطفال، لا يعرف ما يقول، يميز ما يقول كذا. أما كمال العقل عند الفلاسفة والحكماء يقصد به الكمال الواقعي، يعني الوصول إلى أقصى قدر ممكن من التعقل والذكاء والفطنة وغير ذلك. والظاهر أن المصنف هنا يريد كمال العقل، كمال العقل بالمعنى الفقهي الكلامي، يعني أنه لا يدخل ضمن المجانين وهؤلاء، ولذلك قال وذلك ظاهر. وأن يكون في غاية الذكاء والفطنة وقوة الرأي بحيث لا يكون ضعيف الرأي مترددا في الأمور متحيرا، لأن ذلك يعني التردد وضعف الرأي من أعظم المنفرات عنه. النقطة الثانية هي أنه يجب أن يكون قوي العزم والرأي، يعني هذا يليق بموقع القيادة، موقع القيادة. أما شخص أنت إذا لم تنظر إلى النبي نظرة قيادية لا تقول يجب أن يكون عنده رأي قوي ولا يتحير، قل أنا وظيفتي في البيت أخبركم ماذا أوحي إلي، لا تتدخلوا به، يعني أنا ضعيف. لكن هنا يعني يعكس هذا الأمر النظر إلى الشخصية القيادية للنبي في الحقيقة، وهذا واضح لم نعلق عليه. لأن ضعف الرأي يقول من أعظم المنفرات، فهو خلاف غرض النبوة. ثم قال: وأن لا يصح عليه السهو لئلا يسهو عن بعض ما أمر بتبليغه. هنا يقول السهو، السهو ينبغي أن يكون أيضا معصوما من السهو، أو لا يسهو. لماذا؟ لأن السهو لو جوزناه في حقه لجاز أن ينسى أو يسهو عن أمور لابد من أن يبلغها للناس. يقول الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين، يقول: لا يجوز على النبي السهو مطلقا، أي في الشرع وغيره، يعني حتى في أمور الحياة. لأنه بعضهم قال كما قال العلامة الحلي، بعضهم قال كلام العلامة الحلي خاص في أمور الشرع، لا يسهو في أمور الشرع. ولكن ما المشكلة أن يسهو أين وضع الخبز اليوم؟ يسهو، ينسى أين وضع الخبز، أين وضع مفتاح الباب. بعضهم فصل قال: لا يسهو في أمور الشرع للدليل الذي ذكره العلامة الحلي، لأنه لو كان يسهو في أمور الشرع لسهى في تبليغ الناس بعض الأحكام. الفاضل المقداد في إرشاد الطالبين يقول: لا لا لا، لا يسهو مطلقا في أمور الشرع وفي غير أمور الشرع كالبيت. يقول: لماذا؟ قال: لأن الناس لا تفرق. إذا كان هذا يسهو في بيته فسيسر الناس هذا السهو إلى جميع شؤونه، فلا بد أن يكون لا يسهو مطلقا. قال: أما في الشرع فلجواز أن لا يؤدي جميع ما أمر به، فلا بد أن يكون لا يسهو في الشرع. يقول: فلا يحصل المقصود من البعثة. وأما في غيره أنه لا بد أن يكون لا يسهو في غير الشرع، فلأنه منفر أن تقول شخص ينسى أين وضع المفتاح. هو في الحقيقة ليس منه منفر، ولكن أن الناس تسري حكم جواز السهو عن شخص يسهو في بيته إلى شخص يسهو في أمر الشرع، فالناس ترى أن هذا شخص ساهي يسهو، فإذا كان يسهو في البيت فلعله يسهو في تبليغ الآيات، فلا بد أن يكون لا يسهو مطلقا. ثم قال: وأن يكون منزها عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، لأن ذلك منفر عنه. نفس القضية، أنه إذا كان لديه بعض آبائه يوجد دناءة الآباء وعهر الأمهات سابقا، سيكون اجتماعيا غير مقبول أن يتبع، فلابد أن يكون منزها عن هذا الأمر. وأن يكون منزها عن الفظاظة والغلظة لئلا يحصل النفر منه، أيضا لعدم النفور. وأن يكون منزها عن الأمراض المنفرة نحو الأبنة وسلس الريح والجذام والبرص. طبعا الأبنة ذكروا لها كثير، هو يعني يعتبر من الأمراض، ولكن الظاهر أنه عند المراجعة قالوا الأبنة هو الشخص الذي يكون مريض نفسي، يعني يكون والعياذ بالله يعني يكون لديه ميل نحو الفاحشة. قل بعضهم قال هذا مرض، ولكن هذا المرض وإن كان له علاج مثلا، ولكن لا ينبغي أن يكون في النبي والعياذ بالله. وسلس الريح والجذام والبرص، وعن كثير من المباحات الصارفة عن، يعني لا بد أن يكون أيضا منزها عن الكثير من المباحات الصارفة عن القبول منه، يعني التي تجعل الشخص وإن كان هذا الفعل المباح، ولكن أنا أقول كيف أنا أقبل نبي يأكل داخل السوق قرب النفايات؟ يعني هذا أمر مباح أن تأكل أنت داخل السوق قرب النفايات والفئران مثلا والجرذة، هذا مباح. ولكن أن تفعل، أن يكون شخص قائد مجتمع يريد أن يأخذ الناس إلى الجنة ويقودهم إلى عليين، إلى أعلى عليين، يفعل هذا الفعل، هذا يكون منفرا. فقال حتى بعض المباحات هو منزه عنها. كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة في تعظيمه نحو الأكل على الطريق وغير ذلك، لأن ذلك كله مما ينفر فيكون منافيا للغرض من البعثة. يعني القاعدة هي كل منفر مغاير مناقض لغرض البعثة فلا بد أن يكون النبي منزها عنه. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. الرابعة هي في المعجزة تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل.